السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك، يتهادى إليكم هذا البرنامج الطيب المبارك عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم أبا أنس، سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بجميع إخواني، كما سأله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا لقاءا مباركا بمنه وكرمه.
اللهم آمين يا رب العالمين. شيخنا الحبيب، كنا قد بدأنا الحقيقة في حديث جميل الحقيقة عن قضية المسح على العمامة. ويعني ربما كثير من المسائل يعني لأول مرة يعني تطرح على الناس ويسمعوا عنها، ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير والبركة يا رب العالمين. من الأسئلة شيخنا، من نسي المسح على العمامة، توضأ ثم نسي ويعني انتهى من الوضوء ونسي، هل يعيد الوضوء أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. المسح على العمامة بدل عن مسح الرأس، والبدل يقوم مقام المبدل، كما لو نسي مسح رأسه فلو غسل يديه ثم غسل رجليه نسي يمسح رأسه، فيجب عليه أن يرجع إلى مسح رأسه، يمسح رأسه ويعيد غسل رجليه، لأن الترتيب واجب على الصحيح، ترتيب واجب حتى ولو كانت القدمان رطبتين. كذلك لو نسي مسح رأسه يعني مسح العمامة، فإنه عليه أن يمسح يرجع يمسح العمامة، إلا إذا كانت الأعضاء قد يبست، يعني قد يبست وفاتت الموالاة، في هذه الحالة يعيد الوضوء كله.
جميل. أيضا من الأسئلة أحد الأخوة يسأل الشيخ، أنا يقول والدي دائما ينزع العمامة مع أنه يشق عليه ذلك، هل يؤجر على هذا النزع أم أن بقائها هو الأفضل؟
أنا بالحقيقة ما فهمت السؤال، كان يقول
يؤجر، يعني يقول والده دائما عمامته ينزعها ويمسح على رأسه.
إيه، أنت ذكرت المسح الآن.
أي نعم،
أنت ذكرت المسح الآن، هو هل يريد مثلا من جهة لبس العمامة وينزع العمامة، يعني أنه
كأنه يقول الشيخ، هل الأجر يعني أجر المسح، لأن بعض الناس يقول الأجر على العمامة مسحها أقل، يعني يكون الأجر أقل.
هو لعله لا يخفى المسألة والأجر لا شك، لكن الكلام في أنه لا يصح الوضوء إلا مس عليها، يعني ليس معنى أنه يعني أنه مسح يؤجر ومسح يؤجر وإن لم يمسح لم يؤجر وهو صحيح، لا، إن كان هذا سؤاله. فالمسح العمامة هو واجب، بل فرض من فروض الوضوء ما دامت بدلا عن مسح الرأس، لكن إذا كان يسأل عن مسألة لبس العمامة واليمين السنة هذا بحث آخر. فالمقصود أنه إذا كان يقول أنه ينزع عمامة، هذه أيضا يعني يمسح وينزع، هذه تبتني على مسألة نزع العمامة ونزع الخف، هل يبطل الطهارة أو لا يبطل الطهارة، هذه مسألة أيضا فيها خلاف، بعضها يعني يرى أنها تبطل بذلك، ومن العلم يقول لا تبطل بذلك، وهذا مبني على أيضا مسألة نزع الخف. والمصنف رحمه الله سيذكر ذلك أنه يعني أنه لو أنه يعني أو سيشير إلى أن النزع في مثل هذا يبطل، أي أن هذا المذهب يعني يبطل الطهارة.
أيضا من الأسئلة شيخنا أبو سعد يقول، عندما تكون هناك جبيرة على الرجل ورؤوس الأصابع فقط هي التي تظهر، فهل يجب غسلها؟
نعم، الواجب على من عليه جبيرة أن يمسح عليها كلها إذا كانت في محل العضو المغسول، أو كان في أي موطن من البدن إذا أراد الاغتسال من الجنابة.
جميل.
لأن البدل يقوم مقام المبدل، وهذا البدل مغسول إما في الجنابة وإما في الوضوء، لأن إذا كان على عضو من أعضاء الوضوء. فإذا كانت مثلا رؤوس الأصابع مثلا من قدميه وعليه جبيرة بارزة، فيمسح على الجبيرة ويغسل الأصابع، يغسل الأصابع ويجتهد في الغسل أن يكون على وجه لا يفسد جبيرته، غسل لأن غسل القدم واجب، والآن هو سترها، ستر شيئا منها بالجبيرة، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا من استطعتم. إنسان يعني على ذراعه جبيرة، والجبيرة في هذه الحالة لها أحوال، لها أحوال، ومن ذلك أنه يمسحها ويغسل بقية الذراع الذي ليس عليه جبيرة.
أحسن الله إليكم. ثم قال بعد ذلك شيخنا: إذا لبس ذلك كله على كمال الطهارة.
نعم، يعني بعد كمال الطهارة. نعم، وهذه الجبيرة كما ذكر مصنف رحمه الله، يعني إذا لبس ذلك، هم يقولون يشترط لبس الجبيرة، فلا يجوز المسح بلا لبس. لو كان عليه جرح وهذا الجرح بارز ولم يضع عليه لصوق ولا جبيرة فمسحه، نقول لا يجزئ، لا بد من لبس الجبيرة ما دام محتاجا لها، ما دام محتاج. فإن لم يكن محتاجا لها فإما أن يغسل إذا كان ضر عليه، وإن لم يغسل تيمم إذا كان يتضرر. والصحيح أن الجبيرة لها أحوال، حال يكون إنسان مثلا فيه جرح، وهذا الجرح لا يحتاج إلى أن يجبره، فيقول أنا سوف أغسله مع يدي، في هذه الحالة لا أشكال، هذا أمر واضح، يغسل ما دام لا ضرر عليه، يعني لا بد من انتفاء الضرر، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. الحالة الثانية إذا كان يتضرر بالغسل، ضرر بالغسل لكن لا يحتاج إلى جبيرة، ويقول أنا ممكن أضع جبيرة وأمسح الجبيرة، ممكن أتركه بلا جبيرة وأمسح الجرح مباشرة. المذهب يقول لا يجزئ المسح. الصحيح أنه إذا أمكن أن يمسح الجرح، موضع الكسر أو موضع الجرح، فهو أولى من ستره من جبيرة، لأنه يمسح الأصل وهذا بدل، فكيف لا يجزئ مسح الجبيرة؟ فاتقوا الله ما استطعتم. بل الإنسان لو كان عنده ماء شديد البرودة، ثلج، وأخذ ذوب الثلج على يمسح أجزأه، فكذلك باب أولى إذا كان موضع جرح يمسحه ببلل الماء ولا ضرر عليه ولا يلزمه أن يضع جبيرة، بل هو الأولى. هل يقال واجب؟ الله أعلم. ما دام لا يحتاج إلى جبيرة يعني يمسح عليه ويغسل الباقي. الحالة الثالث، على الثالثة، إذا كان يتضرر بالغسل ويتضرر بالمسح يضع الجبيرة. إذا وضع الجبيرة له حالان: إما أن يغسل الجبيرة وإما أن يمسحها. إن أمكن غسل اليد جميعا مع الجبيرة هو الأولى، لأن أصل هذا الموضع الغسل، انتقل بالجبيرة حكم آخر. فإن أمكن الغسل فإنه يحقق الأصل على البدل، وهذا البدل اللاصق الذي هو جبيرة يأخذ حكم المبدل تماما، فلذا يكون غسله هو الأولى وهو الأتم، يكون غسله هو الأولى وهو الأتم، فلذا يكون كما تقدم بهذه الحالة. الثانية إذا ما أمكن غسله يمسحه، يمسح الجبيرة. الحالة هناك حالة أخرى، يقول هذه الجبيرة يعني شديدة في الحقيقة، الجرح أو الموضع شديد يتأثر بالمسح، حتى لو مسحته لتضر، ونصحني الطبيب الخبير بأنني لا أضع أي شيء عليه. إذا كان هذا متحققا،
خصوصا بعض الجروح الحروق يعني قد يكون
ولو عليها جبيرة
أحيانا، قد
أو لا يوضع عليه جبيرة،
لا قد يكون مكشوف أحيانا، قد يحتاج
إذا كان مكشوف هذا يعني. هو هذا أو كما ذكرت، إذا كان الجرح مكشوف حر ولا يمكن وضع الجبيرة، لأن الجبيرة قد تسبب في تسلخ
صحيح
الجلد مثلا، فيضع مكشوف حتى يتعرض للهواء ويكون
ويشتد
ويشتد ويكون أعجل في البر،
صحيح،
ولا يمكن غسله ولا مسحه. صحيح، هذا في الحقيقة يعني يحتاج إلى نظر وتأمل. فإذا كان لا يمكن لا جبره بجبيرة ولا غسله ولا مسحه، هم يقولون في هذه الحال عليه أن يتيمم، يغسل السليم ويتيمم للجريح. وذهب بعض أهل العلم وهو الضائع ابن حزم رحمه الله يقول هذا إيجاب لشرع بغير دليل، فسقط مسحه، فاتقوا الله ما استطعتم وما كان ربك نسيا. يعني لو كان هذا من عند الله سبحانه وتعالى بين، وما كان يضل قوما بعدها حتى يبين لهم ما يتقون، هل هذا من يتقوا الواجب؟ يعني هو يحتج دائما احيانا بنوع من هذه الحجج رحمه الله، قد لا يكون في هذه المسألة لكن في بعض كلامه رحمه الله، وهذا يحتج بها العلم ايضا في مسائل كثيرة. لكن جمهور العلماء على انه لا يمكن ان يسقط عضو بلا غسل ولا مسح ولا بدل، لان غسل العضو بعد الحدث ثابت بيقين، فلا يذهب الا بيقين. فقالوا انه يتيمم. منعلم قال من كيف يجمع بين البدل والمبدل، كما في كلام حزم، كيف يجمع بين البدل
والمبدل،
فلم تجدوا ما فتيمموا. وفقدان الماء اما لتعذره او تعذر استعماله للتضرر مثلا، المسألة تحتاج يعني الى مجد نظر، لكن الاحتياط لا يخفى في مثل هذا اذا لم تظهر مسألة ظهورا بينا في هذه الحال. واريد ان انبه ايضا الى مسألة الجبيرة، انها لم يثبت فيها حديث صحيح، ورد فيها ثلاثة احاديث، حديثان عند ابي داود عن ابن عباس وجابر، وحديث علي رضي الله عنهم جميعا عند ابن ماجه انه امر ان امسح على الجبال، وهذا اسناده ضعيف جدا او هو تالف. وحديث ايضا جامع عبد الله فيه الجمع بين المسح والتيمم ويغسل سائر جسده، في ذلك الذي اجنب ثم اغتسل به الماء لما مر اصحابه ذلك فمات، فجاء في يروى في الخبر فقتله وقتلهم الله. ألا سألوا إذا المعنى فإنما الشفاء العي
السؤال
أي الجاهل. وهذا الخبر طريق الزبير بن خريط لا يصح، وجامر رواية عطاء من جهة ابن عباس بغير هذا التمام، هو أقرب لكن ليس في هذا القدر. فهذه الزيادة أو هذا اللفظ لم يثبت، ولهذا أعلى وأصح ما ثبت في الجبائر أو في الجبيرة عن ابن عمر رضي الله عنه في البيهقي، وإسناده عنه صحيح رحمه الله، وأنه كان يلقم الجرح مرارة ويمسح عليها رحمه الله. ومن لم يثبت عن شيء من الآثار في هذا الباب أخذ يعني من جهة عمومات الشريعة وأدلة الشريعة، ومسألة الجبائر والجبيرة يعني فيها شيء من الآثار التي نقلت عن كثير من السلف رحمة الله عليهم، لكن ما أشهد المصنف رحمه الله هو على هذا وأنه لا بد من أن يلبس. والصحيح أنه إذا أمكنه أن يمسح الجرح فهو أولى على هذا، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، يعني لسان مثلا أراد أن يمسح على الجوارب بتوضأ ثم عليك يلبس الجوارب، قال لابد أن يتم الوضوء إلى أن يغسل القدم اليمنى ثم اليسرى ثم يلبس الجوارب، لما يلبس الجوارب حتى
يتم الطهارة.
إذا أراد أن يلبس العمامة لابد أن يتوضأ ويمسح على رأسه، ما يضع العمامة، يأخذ العمامة ويضعها ثم يغسل رجليه ثم بعد تمام الغسل يضعها. إذا كانت جبيرة إنسان حصل لحادث مثلا حصل لحادث حصل فيه
كسور
واستعجلوا به لما دخل المستشفى وراجعوا قال لسان لا تستعجلوا لابد يتوضأ لابد أن يتوضأ. لو قال لهم إنسان هذا في الغالب أنه يعني قد يكون في مشقة
صحيح
يعني قد يكون محمول الرجل أو المرأة أو المصاب عموما
قد يكون فاقد الوعي أحيانا
نعم
قد يكون فاقد الوعي بعض الحالات.
إذا كان فاقد الوعي هذا له حكم آخر سقطت عن العبادة على قول. إذا كان فاقد الوعي هذا محل بحث لأن فاقد الوعي إذا فقده في جميع الوقت فمذهب مالك والشافعي رحمه الله أنه تسقط العبادة كلها تسقط العبادة كلها. وإن كان بعد ذلك وإن كان وعلى القول الثاني أنه يقضي بطهارة تامة لكن هي ترد هذه المسألة يعني حين يراد مثلا أن شو اسمه توضع له الجبيرة توضع له الجبيرة فلهذا الصحيح أنه لا يشترط كمال الطهارة في وضعها وهذا قول أبي حنيفة ومالك واختيار تقي الدين رحمه الله يعني هذه الجبيرة هذا هو الصواب. وكذلك أيضا على الصحيح في العمامة لأن العمامة لم يرد دليل باشتراطها لمن يقال ليس بشرط أو يتوسط كما قال بعض أهل العلم يقال لا يشترط كمال الطهارة وإن كانت اشترط الطهارة يعني من يقال لا تشترط الطهارة مطلقا يعني لو إنسان لابس العمامة على غير طهارة ثم مسح عليها مسح العمامة واغسل رجليه أجزأ لأن العمامة تلبس ولم يهد دليل على اشتراط الطهارة. والنبي قال ذلك في الخفين ما قال ذلك في العمامة وإلحاق العمامة الخفين إلحاق بأصل لا يجتمع معه والفروق بينهما يعني هي الأكثر بل قد يقال لا يتفقان إلا في صورة هي أشبه بالوصف الطردي الذي ليس معلقا به الحكم ولا تعلق به يعني حكمة يجعل الحكم ثابت مقتضاها فلذا إذا قد يقال لا يشترط كمال الطهارة إن اشترطت فلا يشترط أو يقال لا يشترط أصلا لأن العادة أن الإنسان حين يتوضأ ويكون عليه عمامة ويمسح رأسه هل العادة أنه يؤخر بس العمامة أو إذا مسح رأسه لبس العمامة
إذا مسح رأسه لبس العمامة
هذه العادة هذه العادة معتادة. وإذا كانت هذه العادة معتادة فلو كان اشتراط خلافها هو الواجب بل هو الشرط لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه عليه لإغلاق النصوص ولأنه كما أن تركه سنة فعل سنة كما أن تركه سنة ترك تفصيل البيان في مثل هذا أو يقال ليس بشرط أصلا. أما يتعلق بالخفاف هذه الخلاف فيها قوي الجمهور قالوا شرط هذه ورد فيها دليل
جميل.
وقول المغير رضي الله عنه لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وفيه قال فأهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين عند أبي داود أدخلتهما وهما طاهرتان في لفظ أدخلت القدمين الخفين طاهرتين يعني حال كونهما طاهرتين. وهذا الدليل هذا دليل قوي في المسألة فمن غسل اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى، فيكون غسله اليسرى قبل كمال الطهارة، فلا يدخل في عموم هذا الحديث. ابن القيم رحمه الله يقول ما معناه، هو إن لأنهم يقولون شو الواجب عليه لو أنه غسل اليمنى فأدخل الخف ثم غسل اليسرى فأدخل الخف، ماذا يفعل على قول الجمهور؟ ينزع خف ماذا؟ اليمنى، ينزع خف
اليمنى
اليمنى ثم يلبسها، يعني يلبس ينزعها، لأنه إذا نزعها هي طاهرة الآن، هو الطهارة كاملة طهرة. فإذا لبس الجورب في اليمنى، خلى اليمنى في الجورب، يكون لبسه للخف أو جورب شراب يكون بعد كمال الطهرة. يقول القيم رحمه الله معناه هذا عبث، هذا عبث، ينزع ويلبس هذا عبث، ومن خالفه قال لا ليس بعبث، ليس بعبث، لأنه مقصود، لأن هذا النزع بعد كمال الطهارة سوف يدخلها ينزعها حتى يدخل على كمال الطهارة، ولأن الحدث يحل جميع البدن، فلما أنه أدخل القدم في الخف قبل كماله لا زال البدن محدثا، فلا يكون أدخلها طاهرة. اليسرى أدخلها طاهرة لكن اليمنى ما أدخلها طاهرة، والطهارة خاصة بغسل اليمنى، والنبي يقول الطهارة المراد الطهارة الشرعية، وهذه ما هي طهارة شرعية الحقيقة. لو إنسان توضى وغسل جميع بدنه إلا القدم اليسرى وراد يصلي، هل تصح صلاته؟ يعني إنسان صلى توضى ولم يغسل قدمه اليسرى
ما تصح،
ما تصح صلاته،
صحيح،
باطلة بلا خلاف، باطلة، لأنه بدنه لا زال محدث، بل على بمثل هذا لا يجوز له أن يمس المصحف لأنه محدث، فالحدث يحل جميع البدن، يأخذ جميع أحكام المحدث، يأخذ جميع أحكام
المحدث،
المحدث. فلهذا هم يعني قالوا ذلك لأجل هذا المعنى، ولهذا قول الجمهور قول قوي وظاهر الأخبار، ولقوي أدخلتهما طاهرتين، وهذا واضح أن الطهارة المراد بها هي الطهارة، يعني طهارة الوضوء.
جميل.
لأن لا تحصل طهارتهما إلا بغسلهما.
أحصل إليكم.
وهذا القول هو قول أبي حنيفة رحمه الله، حنيفة رحمه الله، لا القول بمعنى هذا قول الجمهور، قول الجمهور بالاشتراط، لكن القول الثاني عدم الاشتراط هذا قاله أبو حنيفة رحمه الله، واختيار تقي الدين وتلميذ العلامة ابن القيم رحمه الله.
أحسن عليكم. أخونا فيصل يسأل الشيخنا يقول في حال وجود نجاسة سواء كان على الجبيرة أو على العمامة هل يلزم إزالتها قبل المسح؟ خصوصا يقول خصوصا على الجبيرة، أحيانا يقول قد تلحق به بعض الأوساخ أو الأشياء ولا يتنبه لها.
نعم، إن النجاسة يجب إزالتها لمن أراد الصلاة أو، ولا يجوز المسح على النجاسة، لأنه إذا مسح النجاسة تلوثت العمامة، تلوث بدنه. لكن لو أنه مسح مثلا عمامته وفي جانبها مثلا نجاسة، نجاسة، المسح يصح، كما لو مسح على الخف وفيه نجاسة ثم أزال النجاسة بعد المسح يصح. ليس من شرط جواز المسح طهارته من نجاسة، لكن إسلامة النجاسة في هذه الحال خاصة لمن أراد الصلاة لا يجوز، لا يجوز. إنما اشتراط الطهارة يكون طهارة الممسوح، يعني ما يكون من جلد نجس مثلا، لا يكون من جلد النجس، هذا الاشتراط الطهارة منه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال بعد ذلك ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم.
فمسح، نعم، فمسح مقيم. نعم، يقول ومن مسح في سفر، إنسان في السفر أو لا لابس للجورب، لابس الجورب على طهارات تامة، طهارات غسل قدمه لازم، ثم سافر وابتدأ المسح في السفر. ومن باب أولى إذا كان وضوءه ومسحه، إذا كان وضوءه في السفر ثم مسح، يعني الصورة الأولى إذا كان توضأ ومسح، توضأ ثم سافر ثم مسح، فهذا يمسح ماذا؟ مسح نعم ومسح نعم هذا، لكن ثم مسح. قال ثم أقام، ثم أقام. في هذه الحالة يمسح ماذا؟ يمسح مسح مقيم، يسمى مسح في السفر نصف يوم، ثم رجع إلى بلده، والمسافر يمسح 3 أيام، لكن دخل البلد وبقي 12 ساعة على مسح المقيم، وبقي على مسح المسافر 3 أيام، يومين ونصف، هل يكمل مسح المسافر؟ نقول لا، صنف يقول يمسح مسح مقيم، وكذلك لأنه الآن رجع إلى الإقامة وانتفت الرخصة وهو الآن مقيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المقيم يوما وليلة ولو كان ابتداؤه حال السفر، أو عكس، مثلا إنسان مقيم مسح، توضأ وغسل قدميه، غسل قدميه ولبس الجوارب، ثم أحدث، ثم مسح في الإقامة قبل أن يسافر، ثم سافر، يقول يتم مسح مقيم لأنه ابتدأ المسح في حال ماذا؟ في حال إقامته، فيغلب جانب الإقامة فلا يمسح إلا مسح مقيم، ولو أدرك السفر قبل أن ينتهي مسح الإقامة. هذا هو قول المصنف رحمه الله، وهو قول الشافعي وإسحاق رحمه الله. والقول الثاني أنه يمسح مسح مسافر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهذا القول يقول الخلال هو الذي رجع عليه أحمد رحمه الله، هذا هو الصحيح، أنه يمسح مسح مسافر أو يكمل مسح مسافر. لو أن إنسان ابتدع المسح في الإقامة ثم سافر وبقي على مسح الإقامة نصف يوم، فيمسح بقية مدة مسح مسافر، يمسح يومين ونصف يوم،
جميل،
يعني يمسح 60 ساعة، يمسح 12 ساعة مثلا، وبقي لمسح مسافر 60 ساعة، يمسح 60 ساعة 3 أيام. وهذا هو اللي استقر عليه قول أحمد رحمه الله، وأنه رجع عن قوله الأول إلى هذا القول. هذه الصورة الثانية، يقول أو شك في ابتدائه،
ابتداء المسح،
ابتداء المسح، هذه مبنية على المسألة التي قبلها، هذه متفرعة على المسألة التي قبلها. فالمذهب يقول إذا شك هو لبس الجوارب في حال إقامته بعدما توضأ وسافر، ثم بعد السفر حصل شك، هل مسح، هل ابتدى المسح وهو مقيم أو ابتدى المسح وهو مسافر؟ إن كان ابتدى المسح وهو مقيم فإنه يتم مسح مقيم على المذهب،
جميل،
وإن ابتدى المسح في حال السفر ويتم مسح السفر على المذهب وعلى قول الجماهير. لكن على القول الصحيح ما ترد، إذا كان لو أنه مسح يقينا في حال إقامه شيء يمسح يسمى المسح مسافر،
نعم.
إنسان مسح في حال الإقامة ثم سافر، ثم سافر يمسح ماذا؟ مسح مسافر. وهذا القول يرجع عليه أحمد رحمه الله، وهو القول الأظهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر، فعلق المسح في السفر، والمسافر يدخل فيه من ابتدأ السفر ثم مسح مسافر، ويدخل فيه من كان لابس للجوارب ومسح في حال الإقامة ثم سافر، والنبي ما فصل فيها. وتركوا الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل من جهة العموم المقال، ولأن هذا يقع كثيرا، لأن الإنسان يكون مقيما ثم يسافر، يكون مسافرا ثم يقيم.
صحيح.
والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق، لكن في حال الإقامة يرجع إلى الأصل، الأصل الإقامة، مثل الإتمام إذا كان مسافرا إذا رجع يجب الرجوع إلى الأصل، لكن ما دام أدرك السفر وهو لا زال له بقية من مسح المقيم فيكمل مسح المسافر. فمن باب أولى، من باب أولى أن يمسح مسح المسافر إذا كان شاكا، يعني إذا كان شاك يحتمل أن يبتدأ المسح مسافر فيكون مسح ومسح مسافر عند الجميع.
جميل. أنا أذنت لي شيخنا في السؤال لأحد الأخوان، أشعر أنه سؤال مهم حقيقة. ويقول لو أخذ أحد برخصة المسح على مذهب شيخه الذي يقلده، وهذا الشيخ هو خلاف الجمهور، هل يأثم في هذا؟ يعني ويقول أنا أقلد مثلا مذهب معين أو أقلد شيخي معين في هذه المسألة وهي خلاف مثلا الجمهور، فيقول هل أنا أأثم في هذه الحالة؟
ليست المسألة خلاف الجمهور، المسألة خلاف الدليل أو وفاق الدليل. فنحن لا نتعبد بقول الجمهور. ويقول ابن الشوكاني رحمه الله لا تتهيب من عصى الجمهور، تهيب الدليل.
جميل.
ومن هاب الدليل خضع للدليل وقال به. فالإنسان عليه يتبع الحق، يتبع الدليل، ليس الجمهور. هذا لو كان إجماع هذا شيء آخر، إجماع في الغالب الإجماعات وإن كانت جماعات يعني في مسائل الجماع المحقق هذا لا يكون عند الأدلة بين أو فما هو في حكمه. أما مسألة خلاف الجمهور المعول على الدليل يعرف الحق يعرف أهله، وهذا لما يفتح الله يوفق الله سبحانه وتعالى، زين يسأل الله التوفيق ويدعوه سبحانه وتعالى ويلجأ إليه لعل الله أن يوفقه ويفتح له في العلم وأن يفصل له بذلك وبين له. فإذا تبين لأن هذا القول هو الصحيح لكون مثلا من أهل النظر وأهل الاجتهاد يعني في هذه المسألة مثلا أو هذه المسائل، يجب عليه أن يأخذ بما ظهر له. كذلك مثلا إذا كان إنسان يتبع رجلا من أهل العلم ويثق بعلمه ودينه وهو يقول أنا لا قدرة لي على الاجتهاد،
مثل عامة الناس،
مثل عامة الناس يقول أنا لا أستطيع يعني المميز، والمقلدون كثير والعلماء مثلا في بلدي كثير لكني أنا لا أستطيع المميز، فأريد أن أخذ بقول إنسان من العلم الناس يعرفونه بالعلم، يعرفونه بالتحري وعدم التساهل في الفتوى، بل تراه مرة يقول بقول فلان مرة بقول فلان. إذا رأيت إنسان لا يخرج عن قول رجل معين من أهل العلم هذا ينبغي التوقي في هذه الحال، توقع الإنسان إذا أمكنه ذلك، لأن الواجب هو اتباع الحق واتباع الدليل. في هذه الحال إذا كان مقلده مثلا من العلم والفضل وأخذ بقوله لا إثم عليه، فاسأله على الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الواجب على الإنسان والمكلف. لكن العلماء يقول العامي يجتهد في أعيان المفتين، وقد يعرف الإنسان مثلا أحيانا بعضها العلم ممن عنده تحري، وإن كان الحمد لله هذا الوصف هو الغالب وهو الوصف العام لأهل العلم في مثل هذا، لكن بعضهم قد يكون عنده شذوذ، قد يكون عنده تعصب، يعني هذه أمور قد لا يسلم منها بعض الناس، لكن يتحرى في من يقلده. لو كان الإنسان في أمر من أمور الدنيا يريد أن يقلده في صناعة أو تجارة أو غير ذلك لتحرى وسأل هذا الصنف وهذه التجارة وهذه الصنعة من يحسنها، وإن كان طريق البحث عن الإنترنت يبحث مثلا ويسأل، مع أنه لو أنه أخطأ وغلط ما ضره لأن أمر يتعلق بالدنيا، لكن هم مأمور بالتحري. فإذا كان هذا في مثل هذه الأمور فالأمر في أمر الدين أعظم وأعظم، بل هو الواجب، لأنك أنت خلقت للتعبد لله سبحانه وتعالى، فهذا هو الواجب على المكلف.
أحسن الله إليكم. قال: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
نعم، يقول رحمه الله: وإن أحدث، هذه صورة أخرى، يعني الصورة التي سبقت من مسح، هذه من أحدث بعدما توضأ ولبس الجوارب أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر. وهذا قول عامة أهل العلم. هناك قول ذكر صاحب ابن صفوان يمسح مسح مقيم، يعني ذكر رحمه الله قالوا عنه يتم مسح مقيم، وذكر في الشرح رحمه الله الشرح الكبير بن أبي عمر شارح المقنع رحمه الله أنه قال لا نعلم بينهم خلافا، يعني أنه يتم مسح مسافر على هذه الصورة، وهما إذا أحدث ومسح بعد السفر، لأنه لو صور إما أن يكون يعني لو أردنا التفصيل مثلا قلنا توضأ ثم لبس ثم لما سافر لبس الجوارب، هذا لا إشكال في أنه يمسح مسح مسافر. لو أنه توضأ ولبس في الإقامة ثم سافر فيمسح مسح مسافر. الصورة الثالثة: لو أنه توضأ ثم لبس الجوربين في الإقامة ثم أحدث ثم سافر، الصورة الثالثة، هذه الصورة التي ذكرها، يتم مسح مسافر. وذكر ابن صياف عن علي أحمد رحمه الله أنه يتم مسح مقيم، قال في الشرح أنه يتم مسح مسافر ولا نعلم بينهم خلاف في هذا، احتاج إلى النظر في هذه الرواية عن أحمد رحمه الله.
جميل.
والصور التي سبقت هي ما إذا أحدث ثم مسح ثم سافر على الخلاف المتقدم في هذه المسألة. فإذا كان أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، وهذا واضح جلي من الحديث ومتبين بالمسألة التي قبلها. إذا كان لو مسح في حال الإقامة، إذا كان لو مسح في حال الإقامة ثم سافر وتم مسح مسافر على الصحيح، فمن باب أولى أنه يتم مسح مسافر إذا كان مسحه في حال السفر ولو كان بعد الحدث، لقوله عليه الصلاة والسلام مسح المسافر.
جميل.
وإلا يلزم عليه أن المسافر لا يترخص المدة المذكورة في قول النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام بلياليهن.
نعم. أذنت لشيخنا أبو بكر يسأل، يقول: شخص مسح مسح مقيم ثم سافر ثم بعد السفر 3 أيام ثم عاد وأيضا مسح مسح مقيم، هل يصل بينها جميعا دون أن يغسل قدمه؟
لا، ما يصل. إذا مسح مسح يقول هو مسح أو شيء مسح
كان مقيم ثم سافر.
إذا كان مقيم ثم سافر وتمت المدة 3 أيام في حال سفره وجب عليه ينزع في السفر. ولو كانت هذه المدة لم تتم في حال سفره، ما تمت في حال سفره، بل رجع وبقي بعض المدة، يقول أنا رجعت الآن وبقي ساعة واحدة بس من 3 أيام ودخلت البلد، دخلت البلد، بمسح الساعة هذه التي بقيت ثم بعد ذلك بمسح يوم وليلة لأنني مقيم. هذا بالإجماع، ما أحد قال من العلم. وكذلك لو أنه أراد أن يمسح يوم وليلة مثلا ويدخل هذه الساعة في الإقامة، فعليه مباشرة أن ينزع للساعة، إذا لو بقي نصف ساعة وداخل البلد ما يجوز يمسح بين نصف، لأن انتهى المسح في حقه لدخوله بلده بمجرد وصوله حكم المقيم. فإن كان بقي عليه شيء من من مدة المقيم يكمل يتمها. إن كان انتهى في السفر يوم وليلة وجب عليه ينزع، ينزع ويتوضأ ثم يلبس.
أحسن عليكم. ناصر هنا يسأل شيخنا، يقول شيخنا بارك الله فيكم، يعني لماذا كثرت هذا الخلاف في مسألة بسيطة مثل المسعى على الخفين؟
هذا يعني كثير من الخلاف في هذه المسائل ولله الحمد، يعني ليس بالخلاف البعيد، وخلاف فيه ساعة، خلاف فيه ساعة.
صحيح.
يقول عمر عدي رحمه الله: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، أو يعني يقول ما يسرني يعني أنهم لم يختلفوا، يعني أن اختلافهم رضي الله عنه في مسائل الفقه في قد يكون في رحمة يعني، وهذه مسألة فيها تفصيل كما لا يخفى، لكن حينما يأخذ الإنسان بقول رجل من أهل العلم استند إلى دليل في هذه المسائل وآخر يأخذ قول ثاني، لو أن الناس اجمعوا على قول كان من خالفه ضالا، لكن حين تكون مسألة واسعة في هذا الخلاف، وهي مسألة من مسائل الفروع التي لا يترتب عليها عداء ولا بغضاء، بل كلهم يكون بينهم ألفة وأخوة، والصحابة كانوا يختلفون في مسائل.
صدقت. أنا أشير شيخنا سامحني أن بعض الأخوة والأخوات قد يتوقع ويتوهم أنه هذا الخلاف عميق وأنه يسبب النفرة وأن هناك اختلاف في مسائل الدين، وأن هناك
هذا الخلاف، الاختلاف اختلاف الائتلاف،
يا سلام،
يسميه بعض أهل العلم، ليس اختلاف التفرق والتناحر، لا، هذا يورث الائتلاف. واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم، لم يؤثر عنهم في حال اختلافهم إلا المحبة والمودة، والتابعون كذلك، لكن كلما تأخرت الطبقات بعد ذلك كلما اشتد الخلاف. واعتبر ذلك بأنه حين يشتد الخلاف ويكون سبب العداوة فهذا ليس من الدين. الدين يؤلف ويجمع، وليس معنى ذلك أن نقول أن كل خلاف صواب، لا، خلاف خطأ وصواب، هذا الصواب، كما ذكر عبد البر رحمه الله جامع بين علم وفضله، ونقله عن بعض العلماء المتقدمين رحمه الله عليهم في كتاب جامع بين علم وفضله، وبغي في رواية حملة: اختلافهم خطأ وصواب في المسائل اللي فيها خطأ وصواب، يعني هناك مسائل واختلاف اختلاف تنوع، لكن كثير مسائل اختلاف خطأ وصواب ولا تضليل، وكثيرا ما يقع اختلاف ثم بعد ذلك يرجع بعضهم إلى قول الآخر إظهارة له السنة، وكانوا حين تحصل مسائل يجتمعون ويتدارسون فلا يقومون إلا على قول واحد، لكن قد يختلفون في بعض المسائل ثم بعد ذلك التابعون وهكذا. فأقول إن هذه المسائل الحمد لله الخلاف فيها أهل العلم رحمة الله عليهم حين يسوقون يذكرون الخلاف ويذكر الراجح، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يذكر الخلاف عند العامة ويتركه مطلقا هكذا. في كتب أهل العلم ربما يذكر أحيانا ويطلق الخلاف، ويكون الذي ينظر له تأمل ونظر ما يضر، لكن في مجالس، مجالس حين يحدث الناس عامة، عموم الناس، مجالس العامة وما أشبه ذلك، فلا ينبغي إطلاق الخلاف في المسائل، لا، إن كان يعرف الراجح مرجوح ويطمئن إليه اطمئنان تام فيذكره مختصرا، لكن نحن، لكن مثل هذا المجلس وغيره من المجالس التي المقصود من المجلس هو المدارسة والفائدة التي يكون فيها في حال المدارسة وحال الأسئلة تأتي من إخوان وطلاب العلم نستفيد منها، ويكون في إثراء لهذا البحث في هذه المسائل، فهذا هو المقصود. وليس المقصود منه هو مجرد ذكر الخلاف وإطلاق خلاف في الغالب. فهذا في الغالب يذكر الراجح في هذه المسائل، لأن مسائل الطهارة ولله الحمد ومسائل العبادات لكثرة أدلتها في الغالب يكون الراجح واضحا بينا، الأدلة فيها كثيرة كثيرة، فيكون الراجح واضح بينا. قد يكون بعض المسائل فيها خلاف قوي، فالإنسان يذكر، قد يميل أحد القولين وقد يطلق ويكون خلاف قوي، من أخذ بهذا لا ينكر عليه ومن أخذ بهذا لا ينكر عليه، ويكون الذي أخذ بأحد القولين لا يجزم، بل قد يرجع أحيانا لذاك القول في مسائل العبادات، هذا كثيرا يقع. لكن ينبغي عند ذكر الخلاف فيها يكون ذكره على وجه يجتهد في أن يكون واضحا بينا، وإذا كان القول الراجح معروف وظاهر يذكر أظهر الأدلة في هذا الباب، وطلاب العلم يعينوا في هذا، ثم هم يكونوا في هذا لهم نوع فائدة وبحث حين المدارسة وحين يثيرون بعض المسائل للجميع، لمن يلقي المسألة ولمن يلقي السؤال أو يلقي فائدة وإشارة في مثل هذه المسائل.
أحسن عليكم. أيضا من الأسئلة في هذا الجانب أيضا أخونا أبو بكر عثمان يقول: عندما يجهل الإنسان الحكم في مسألة معينة كالمسح على الخفين أو المسح على العمامة، هل يعود إلى الأصل بأنه يغسل رجله ويمسح على رأسه؟
نعم، لو الإنسان يقول ما أدري، إنسان يقول ما يعرف حكم مسح العمامة، ما يعرف الحكم. الواجب على الإنسان أولا يتعلم العلم خاصة بالطهارة.
صحيح.
وربما أنه إذا شاف المسح كان يعرف مسح الخفين يمكن يمسح القفازين بعد، يلبس قفازين يمسح عليهم، يقول وش الفرق بين القدمين والرجلين، أرفع وأعلى، القدمان اليدان أرفع، فيمسحان باب أولى، فعليه يتوقع ويتحرى في مثل هذا. فلذا إذا كان يجهل مثل هذه الأمور فوجب عليه السؤال. الحمد لله ما الحاج يقول ما بدي أجهل، لا أتوقف. كيف تتوقف؟ ليش تتوقف؟ اسأل. يعني من العجائب بعض الناس يعني يقع في فعل سنوات طويلة.
صحيح.
ثم يأتي يسأل بعد السنوات يقول ما حكم هذا، ويفعله على غير هدى، وهذا الفعل الوقوع فيه سبب لبطلان من الطهارة أو الصلاة سنوات. ثم هو بعضهم وهذا واجهته أنا في الحرم كثيرا، ويواجه كل من يعني واجه مثل هذه المواقف مثلا في الحرم أو في غير الحرم، أو الأسئلة ترد من الناس المباشرة عبر أي مباشرة بينك وبين أو عبر هذه الوسائل، يأتي يقول والله أنا شفت البرنامج أنا وشفت الشيخ وشفت إنسان طالب علم وقلت غنيمة خل أسأله، ولا ما قصد السؤال، بس يقول لي أنه وافقه
مر عرضا،
ها
أقول مر عرضا
بس، وهو على هذه وعلى هذا الأمر سنوات. هذا لا يجوز. يعني بعض الناس حين سأل مثلا مسألة تسأله كم لها يذكر لها سنوات.
الله المستعان.
سنوات ترتب عليها أمور خاصة في باب الحج إلى غير ذلك. فالواجب على الإنسان يسأل، وهذا من العلم الواجب العيني الذي يجب السؤال عنه كما نص العلماء عليه رحمة الله عليه.
أحسن الله عليكم شيخنا. والحقيقة أن يعني مسائل الطهارة من المسائل كما ذكرتم شيخنا من الأمور المهمة جدا، لأن ينبني عليها صحة الصلاة. صحيح. لذلك يعني هذا الحديث الجميل منكم وهذا التفصيل يعني يعطي أهمية الطهارة لأجل أنه بعدها شيء عظيم جدا وهي الصلاة.
نعم، وهذا أيضا كما لا يخفى أن ينبه عليها دائما في مناسبات كثيرة.
صحيح.
ينبهون على هذا ويحذرون من التساهل فيه، لأن كثير من العلم يرى أن الصلاة تبطل مثلا ويجب إعادتها. جمهور علماء، وإن خالف في هذا من خالف، في الأمر يعني فيه خطورة، فينبغي صحيح. يعني الاهتمام بهذا. بارك
شكر الله لكم شيخنا الحبيب على المشاركة معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة، وصلى الله عز وجل يقول ما قلتموه يعني فيه النفع والفائدة، وهو كذلك بإذن الله عز وجل. لي أنا شخصيا الحقيقة ولا شك إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، شكر الله لكم شيخنا.
بارك الله فيك.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبدالله الزامل، المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا بإذن الله يجمعنا لقاء، إلى ذلك الحين أستودعكم بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.